إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى الإمام الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمر. هذا الحديث حسنه العلماء وقد ورد من طرق كثيرة وله شواهد أخرى جعل ذلك كله العلماء يحكمون بصحته. ومن أحسن ما ورد في تلك الطرق رواية أخرى للترمذي والإمام أحمد عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 عاملا يعملون مثل عملكم. إذن فالصابر في آخر أيام هذا الزمان على دينه والمستمسك بعرى شريعة دينه هذا مثل القابض على الجمر. ومما نذكر به أنفسنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات بأن يستمسكوا به ويعضوا عليه ويقبضوا عليه إلى الممات هو خلق عظيم من أخلاق المروءة والإسلام ألا وهو خلق العفاف خلق العفة والعفاف. نعم معاشر الإخوة الكرام إنه تذكير ليثبت الرجال أمام فتنة النساء ولتثبت النساء أمام فتن الرجال. فإن العفاف عرض يعرضه الله عز وجل على عباده عرض يضعه الله تعالى بين أيدينا ويقربه إلينا لئلا يلتفت الشاب إلى الشابة ولا الشابة إلى الشاب، لا الرجل يلتفت إلى المرأة ولا المرأة تلتفت إلى الرجل، لئلا يقع كل منهما في حبائل الشهوات والمغريات والنزوات المزريات. الله سبحانه وتعالى يعرض على عباده بخلق العفاف الجنة ودار السلام، وأعداء العفاف يعرضون القصص والأفلام ورسائل العشق والغرام. الله تعالى إذا أحب العفاف فإنما هو يعرض على عباده حبه ورضاه لا سخط بعده أبدا. أعداء العفاف يعرضون غما وهما ورجسا وكندا. الله تعالى يعرض بالعفاف طمأنينة ورحمة وسعت الأرض والسماوات، وأعداء العفاف يعرضون ضيقا وكمدا وعيشا في الظلمات. الله سبحانه وتعالى قال وهو لم يزل بعباده رحيما عليما، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن فهم لا يريدون فقط منك أيها الرجل أيتها المرأة، لا يريدون منك أيها الشاب أيتها الشاب أن تميلوا فقط، إنما يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك آثرنا أن نتحدث عن هذا الخلق العظيم، وأسباب الحديث عنه لا شك أنها كثيرة، فإن مجتمعات المسلمين اليوم لم تعد تبخل علينا بالأسباب. إذا تحدثت عن أي موضوع متى ما شئت فقد أصبت كبد الصواب، لكننا آثرنا أن نتحدث عن خلق العفة والعفاف لأسباب كثيرة، أذكر منها أربعة فقط. أما السبب الأول فهو انتشار الشهوات والمغريات. صارت الشهوة اليوم وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، صارت قبلة لكثير من الناس يوجهون إليها رؤوسهم وأغراضهم وأهدافهم. صارت الشهوة اليوم وثنا لم يرفع علمه من قبل كما رفع في هذا الزمان، فإنه لم تحد غايته ولم تخف رايته. هذه الشهوة معاشر المؤمنين التي انتشرت انتشار الهواء في أراضي المسلمين لم يعد يخفى على أحد ضررها، ولم يعد يخفى على أحد كثرتها وانتشارها، مما جعل كثيرا من المسلمين الآن يهرعون إلى البحث عن الدواء والخلاص من هذا الداء. ولا يخفى عليكم أيضا تلكم الأحاديث الكثيرة التي تسمعونها إذا تحدث الخطيب أو المدرس عن أشراط الساعة، ترد عليكم وتمر بكم أحاديث عظيمة تدل على كثرة انتشار الشهوات في آخر الزمان، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ودائما أول المصائب التي تحدث رفع العلم، ولاحظ لم يقل وظهور الجهل بل يثبت الجهل، أي يبقى زمانا معششا في أذهان الناس، ويثبت الجهل أي صير ثابت. أن يرفع العلم ويثبت الجهل، فإذا رفع العلم وثبت الجهل ما الذي يحدث يا رسول الله؟ قال: ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الربا ويظهر الزنا، أي تظهر الشهوة وتظهر الفاحشة في الأمة وتنتشر، تظهر ولا تعود خفية كما كانت من قبل. كذلك جاء في بعض الأحاديث وصف هذا الحال وصفا موجعا مؤلما، فقد جاء في مسند أبي يعلى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى هذه الأمة، أي لا تقوم الساعة، لا تفنى هذه الأمة حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق، حتى يكون خيارهم، هذا أحسنهم، حتى يكون خيارهم من يقول: هلا وريتها وراء الحائط. أي حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير هذه المنكرات لا يعود له وجود. أحسنه من يقول هلا سترت نفسك وواريتها وراء هذا الحائط. فهذا الانتشار معاشر المؤمنين الذي لم يعد يخفى على أحد هو من أعظم الأسباب التي لا بد أن تجعلنا نتحدث عن خلق العفة والعفاف وترك الفاحشة والزنا ودواعيها ومقدماتها، فإنها صارت كالطوفان المغرق والنار المحرقة، وصار حال الحلماء والعقلاء والحكماء ينادون كما نادى نوح عليه السلام أيام الطوفان: لا عاصمة، لا عاصمة إلا الله. فعلى المسلمين أن يهرعوا وأن يسارعوا إلى أن يركبوا سفينة النجاة، إنها سفينة العفيفين والعفيفات. ثانيا، وأقصد بقول ثانيا أي السبب الثاني الذي يدعونا إلى الحديث عن خلق العفة والعفاف، هو عظم فتنة النساء كما لا يخفى. ففتنة النساء من أعظم الفتن التي يتعرض إليها المسلم، وهذه الفتنة لا تصيب بدنه، لا تصيب أعضاءه، بل تصيب في أغلى وأحسن وأفضل ما لديه، ألا وهو دينه، وتحجبه عن رؤية أعظم من يحبه وهو ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وذكر ابن جريج عن ابن عباس أنه قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء. أي يأتيك الشيطان ليصرفك عن الدين، يأتيك بجميع المغريات، لكن إذا يأس منك أتاك من قبل النساء ويضع لك خطواته حتى تقع في حبائلها وتقع في شراكها، عندئذ يصعب استنقاذك ويعز دواؤك، لأنه داء إذا أصابك وإذا أصاب المرأة لا يودى قتيله ولا يفدى أسيره. السبب الثالث الذي يحملنا على الحديث عن العفاف هو ضياع كثير من المفاهيم الصحيحة وانتشار كثير من المفاهيم الخاطئة، فقد انقلبت الأمور. وإذا شاع المنكر في الناس حتى ما عادوا ينكرونه أصبح معروفا، والمعروف إذا هجره الناس يصير منكرا. وهذه هي غربة الإسلام التي تحدث عليها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذا ضاعت المفاهيم أين؟ في أوروبا وأمريكا؟ لا، بين المسلمين، بين بني جلدتك، بين من يتكلمون بلسانك ويلبسون ثيابك. إن هذا الأمر إذا شاع بين بني جلدتك ومن يوحدهم هدف واحد، فعندئذ تكون طامة عظيمة. المسلم إذا أمسك بالجمرة يهون عليه الخطب ويسهل عليه الكرب. إذا رأى من حواليه من هم على شاكلته يشاركونه البلاء ويقاسمونه الصبر على الفحشاء، عندئذ تتحول تلكم الجمرات إلى ثمرات، تتحول تلكم الآلام وتلكم الآهات إلى عزم وثبات. ومعلوم أن المصيبة إذا عمت خفت، إذا رأيت من هو صابر معك تجاه هذه المصائب تخف وتصبر وتثبت. لكنك لو التفت حواليك ورأيت من هم مثلك، من يناشدون الاستقامة والصلاح، من يبتغون سبل الفوز والفلاح؟ من هم مثلك على شاكلتك؟ تراهم قد استهانوا بهذه المحرمات، عندئذ يضعف صبرك ويقوى جمرك ويصعب أمرك. يضعف أهل الحق لا شك، يضعف أهل الحق ضعفا ملحوظا إذا رأوا من هم مثلهم ومن هم محسوبون عليهم. إذا رأوا مثل هؤلاء الشاب منهم والشابة، إذا رأوهم يتبادلون المحادثات والرسائل والمكالمات. يضعف أهل الحق جدا إذا رأوا من هم مثلهم يوقعون اللقاءات وتقع بينهم المواعيد ونحو ذلك. يضعف أهل الحق بالشدة إذا رأوا من هم مثلهم يستحلون ويستبيحون اللقاءات اليومية والأسبوعية بمجرد الخطبة والعقود العرفية. بل يصعب أهل الحق إذا رأوا الأزواج ذوي الولدان، أي حتى ولو كان بينهم ولدان، إذا رأوهم يمشون في الطريق مشية الخلان والأخدان. كل هذا يثير الفاحشة في المجتمع وينشرها، ولا عاصم منها يومئذ إلا الله عز وجل. عندئذ يصير الشاب الذي ضعف من جراء انتشار مثل هذه الأشياء وسط أهل الصلاح، عندئذ بدلا من أن يتلو ويردد قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دائما يصير شعار الشاب وشعار الشاب هذه الآية، إذا رأى منكرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا دعي إلى فاحشة يتذكر قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، شعاره ودثاره، عوضا من أن يتلو هذه الآية ويرددها يضعف. فتسمعه يترنم وينشد إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. والشابة العفيفة تراها بعد قوتها ضعيفة، وكما قال أحدهم خدعوها بقولهم حسناء، والغواني أي النساء، والغواني يغرهن الثناء، موعظ فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى إن العذارى قلوبهن هواء. إذا شاع مثل هذه الأمور بين من ينتظر منهم أن يحاربوا هذه الظواهر، فعندئذ يكثر المنكر بشدة ويقل العفاف في الأمة. والسبب الرابع الذي من أجله جاء أردنا أن نتحدث عن خلق العفاف كي نستيقظ من غفلتنا وننتبه من رقدتنا، لابد على المؤمنين أيها الإخوة الكرام الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينتبهوا من غفلتهم وأن يستيقظوا من نومتهم. ذلك كل بحسبه، أي كل إنسان بحسب ما يستطيع فعله، وكل بحسب ما هو يعيشه ويحيا فيه. أما الذي عصمه الله تعالى والذي وقاه الله تعالى فتنة هذه الشهوات وفتنة الوقوع في مثل هذه السيئات، فليحمد الله تعالى، ولكن عليه الحذر، على المسلم الحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذنان تزني وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن فالشاب والشابة والرجل والمرأة على خطر دائم، فلا بد دائما من الحذر. أما الذي ألم بمثل هذه السيئات وحام حول حما هذه الشهوات وكان مسرفا على نفسه مفرطا في جنب ربه، فعليه بأن يرجع إلى الله ويتوب وأن يفيء إلى ربه ويؤوب، فهو الذي يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده. وخطاب أيضا لأولياء الأمور، فعلى أولياء الأمور أيضا أن يكونوا خير معين لأبنائهم وبناتهم ولإخوانهم وأخواتهم، أن يدلوهم على كل خير ليسلكوه، وأن يرهبوهم ويحذروهم من كل شر ليجتنبوه. عليهم أن يراقبوهم وأن يعلموا تصرفاتهم وميولاتهم. لماذا؟ لأن الغصن ما دام أن يمكن تقويمه إذا كان طريا، والشاب يمكن إصلاحه ما دام فتيا. كذلك المعلمون والمعلمات والمدرسون والمدرسات، وقد فرض عليهم الاختلاط الذي ما أباحه أحد قط من أهل العلم، وما كان يدور بخلد أحد منهم من قبل أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه. إذ فرض عليكم الاختلاط فعليكم ألا تسمحوا بأن يجلس البنون مع البنات وهم على صغارهم، ذلك لأن تعليم العفة في الصغر كالنقش على الحجر، يثبت ذلك في قلوبهم وعقولهم. ولما كان دور الأئمة والخطباء والمؤلفين والأدباء هو تذكير الناس بمحاسن الأخلاق وترهيبهم من مساوئها، ترغيب الناس في شيم الكرام وترهيبهم من سيئها، كان لزاما علينا أن نتحدث بإلحاح وإلحاف عن فضل العفة والعفاف. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وسنتطرق إن شاء الله تعالى لنذكر الإخوة والأخوات بفضل العفة والعفاف، ليكون لهم خير زاد يحملونه معهم إلى ربهم، فينير الله تعالى بذلك مسالك دربهم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واتبع طريقته وسار على منواله. أما بعد، فهذه أسباب أربعة وغيرها مما لم نذكره كثير تجعلنا نتحدث عن فضل العفة والعفاف. فيقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن العفة والعفاف هو ترك ما لا يحل والبعد عما يحرم. وإذا سمعت بلفظ وكلمة العفة والعفاف في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تطلق لأمرين، أحدهما سبق أن تحدثنا عنه، ألا وهو العفة عن الأطماع وسؤال الناس وأخذ المال الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يصف عباده الذين لا يريدون أن تظهر عليهم مسكنة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهنا العفة بمعنى ترك سؤال الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين هو المتعفف لا يتفطن له. أي ليس المسكين هذا الذي يطرق الباب ويرفع ويضع يده تحت التراب سائلا الناس زبالات أموالهم، فهذا كل الناس يتفطنون إليه، إنما المسكين الحق هو الذي لا يتفطن لحاله لأنه لا يسأل الناس شيئا. هذا المعنى الأول، والذي نريده في مقامنا هذا هو المعنى الثاني. فتكون العفة بمعنى البعد عن الزنا ومقدماته، البعد عن الفاحشة ومقدماتها أيضا. ومنه قول المولى تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف أي ليبتعد عن الزنا ومقدماته حتى يغنيهم الله من فضله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن العفيف قال: هو الرجل التقي يخلو بالحسناء فيخاف الله ويحصن فرجه. وقال ابن حزم رحمه الله: حد العفة هو غض البصر والجوارح عما لا يحل من الأجسام، وما عدا هذا فهو عهر. انتبه، وما عدا هذا فهو عهر، أي يوصف الإنسان بأنه عاهر. ولقد اتفق العقلاء وأجمع الحكماء على أن العفة والعفاف من أعظم الخصال التي يتحلى بها الإنسان، ومن أعظم الصفات التي يرضى بها الرحمن عز وجل. ولكي يتذكر المؤمن منزلة العفة والعفاف في دين الإسلام وفي شريعة الرحمن وفي خصال أهل المروءة والرجولة، فعليه أن يتذكر هذه الأمور التي سنذكرها. أمور كثيرة تعيدك أيها الشاب أيها الرجل، تعيدك إلى رشدك، وتعيدك إلى الاعتصام بدينك. وبعد أن كنت ترى الصبر على الشهوة أمرا ثقيلا، تراه أمرا يسيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ترى نفسك في عبادة تستعذبها، وترى حلاوتها وتجد طلاوتها. هذه الأمور تذكرها جيدا. أولها أن العفة والعفاف من خصال أهل الشرف والمروءة. إذن فلندع الدين جانبا لحظات، فلندع الدين جانبا لحظات، فإن ثمة أخلاقا، فإن ثمة أخلاقا تدعو إليها المروءة. المروءة بين قوسين هي الرجولة. إذا رأيت إنسان تقول فلان راجل، هذا هو الإنسان صاحب مروءة. إذن فالذي لا يتحلى بالعفة فهذا ليس من أهل المروءة أبدا، فهي من صفات أهل المروءة. إذن الدين يأتي فيقومها، الدين يأتي فيثيبك عليها، الدين يأتي فيثبتك عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي هناك أخلاقا في الناس يأتي الدين ليتممها، الغيرة يهذبها حتى لا تفوق الحد، الشجاعة يهذبها حتى لا تصير إلى تهور، الكرم يهذبه حتى لا يصير تبذير. كذلك العفة، جاء الشرع فأثنى عليها وهذبها وجعل الأجر عليها. قبل الدين كانت من صفات أهل المروءة، من صفات أهل الشرف. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية قال: سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بماذا ينال السؤدد، السؤدد هي السيادة، بماذا يكون الإنسان سيدا في قومه؟ قال: نحن معشر قريش لا يكون أحد سيدا إلا بالحلم والجود، ولا يكون أحد من أهل المروءة إلا بالعفاف. لا يكون أحد من أهل المروءة أي الرجولة إلا بالعفاف، وهذا هو الشاهد. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى قال: كان أهل الجاهلية لا يسودون، أي لا يجعلون المرأة سيدا، كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من جمع خصالا سبعة. فذكر الحلم والسخاء والصبر والحسب والبيان والقناعة والعفاف، فجعل العفاف من أهم الأمور السبعة التي ترفع الإنسان إلى السيادة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أبي حازم بن دينار قال: كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم. يعني هناك صفات كانت في الجاهلية هي ليست اليوم بينكم، وهذا في عصر التابعين. كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم، ألم تسمعوا قول القائل: ناري ونار الجار واحدة قبلي، أو ناري ونار الجار واحدة إليه قبلي ينزل القدر، أي أنا أكرم جاري ويتعشى جاري من قدري قبلي. ناري ونار الجار واحدة إليه قبلي ينزل القدر، ما يضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أي لا داعي لجاري أن يجعل لبيته سترا إزار كما نقول اليوم. اليوم الناس تضاعف الأبواب ولا تسلم، ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغض طرفي عن جارتي إذا ما بدت حتى يواريها الخدر. الخدر هو المكان الذي تنام فيه. أغض طرفي عن جارتي إذا ما بدت، أي إذا خرجت جارتي من بيتي أغض طرفي حتى يواريها الخدر، حتى ترجع إلى المكان الذي تنام فيه. وقال آخر: أغض طرفي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي مأواها. وغير هذا من الأشعار التي أثرت عن العرب في بيان إكرام المسلم إكرام الإنسان لأخيه الإنسان، فضلا عن إكرام المسلم لأخيه المسلم في عرضه. فلا ينظر أحد منهم إلى امرأة جاره أو إلى أخت جاره حتى تدخل إلى بيتها وتعود آمنا. فإذا هي من خصال أهل المروءة. ثانيا، تذكر أن العفة والعفاف من خصال أهل الإيمان. لاحظ هنا، جاء الدين فهذبها وجعل لها ثوابا وأجرا وذخرا، بل جعل الله تعالى العفة ليس فقط من خصال الإيمان، بل من خصال من الرابع، الخصلة الرابعة من خصال أهل الإيمان. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. استمع إلى صفاتهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رابع صفات أهل الإيمان ما هي؟ العفة، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكيف لا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العفة في قمة الحياء، والحياء من الإيمان. فقد جاء في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث قرة بن إياس المزني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له قوم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل العفة، قالوا هل الحياء من الدين؟ هل الحياء من الدين؟ قال: الحياء الدين كله. فمن الألفاظ الخاطئة التي يتداولها الناس يقولون: لا حياء في الدين. لا، الدين كله حياء، فينبغي تهذيب هذه اللفظة فيقال: لا حياء في السؤال في تعلم الدين، لا حياء عند السؤال في تعلم الدين، أي لا حياء اسأل، لكن لا حياء في الدين. الدين كله حياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعفاف من الإيمان. إن الحياء والعفاف من الإيمان. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال: ما هذا أردت؟ أي لا أريد المعاصي كلها الظاهرة، لا، إنما أردت إن الحياء حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. وشاهدنا من هذا الحديث معاشر المسلمين أن تحفظ الرأس وما وعى، أي ما حواه الرأس، الشيء الذي في الرأس. هناك أشياء كثيرة يحملها رأسك، منها الأذنان والعين واللسان، أن تحفظ هذه الجوارح من الحرام، فبذلك تكون قد استحييت من الله حق الحياء، والحياء في ذروة الإيمان. كذلك ترى من فضائل الحياء أنه من أسباب الفوز بظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفى صدقته حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من هؤلاء الذين يناديهم المولى تبارك وتعالى يوم القيامة ذلكم الرجل الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال، أي قوة الداعي إلى الفاحش، ومع ذلك تراه قال إني أخاف الله. كذلك من فضائل العفة أنها من أعلى مقامات الصبر، فكل ما أثنى الله تعالى به على الصابرين كان أهل العفة في مقدمتهم، وما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالعفة في أعلى مقامات الصابرين، وكلما قوي الداعي إلى الفاحشة وسهل عملها كان أجر العفيف أعظم، وكان أجر تاركها أفضل. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قال وهو يبين في كتابه عدة الصابرين متى يكون الإنسان في قمة الصبر، قال كلما عظم الداعي إلى الفاحشة وسهل عملها كلما كان الصبر أعظم. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك لشاب، الشباب الشاب في عنفوان شبابه في أوج قوته تراه يسهل عليه عمل الفاحشة وقوة الداعي متوفرة فيه، يعجب ربك لشاب ليس له صبر، أي ليس له ميل إلى الحرام، يعجب منه الله سبحانه وتعالى. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الله تعالى قد رتب الحد وهو القتل على الزاني المحصن ولم يرتبه على الزاني غير المحصن، أي الزاني المتزوج حده القتل والرجم، أما الزاني غير المحصن فهذا حده الجلد. هذا يدل أنه كلما قوي الداعي إلى الفاحشة كلما كان الأجر أعظم. الفضل الخامس أن العفة من أسباب عون الله تعالى للعبد، من أراد الله تعالى أن يعينه على الحلال فليستعفف، فليحرص على التحلي بالعفة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، لاحظ حق، أي إن الله أوجب على نفسه أن يعين هؤلاء الثلاثة، ولاحظ بمن قرنه عليه الصلاة والسلام، ثلاث حق على الله عونهم، من؟ المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، هذا عبد يدفع مالا لسيده تلقاء حريته، والثالث والناكح يريد العفاف، إنسان يريد ويطلب الزواج أي من الباب الحلال، فهذا يعينه الله عز وجل. خامسا أو سادسا، إن من فضائل العفة أنها حصن حصين وحرز متين من الوقوع في الحرام. العفة حصن بذاتها، حتى إن العفيف يسمى في الشرع محصنا. نحن نعلم أن المحصن من؟ المحصن هو المتزوج، ومع ذلك سمى الشرع الإنسان الذي يستعف دون زواج محصنا. لماذا؟ لأن هذا الخلق لو تحليت به كنت في حصن حصين وسد متين. استمع إلى قول المولى تبارك وتعالى القائل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، المحصنات المراد هنا العفيفات، المرأة العفيفة أي التي تبتعد عن الحرام، تبتعد عن كل ما يقرب إلى الحرام، يأتي إنسان فيقذفها بما هي بريئة منه فهذا له عذاب أليم. كذلك من فضائل العفة أنها من أسباب السعادة، من أسباب السعادة العفة وترك الحرام. يقول الإمام أبو حامد الغزالي لا عيش أهنأ من العفة، ولا عبادة خير من الخشوع، ولا زهد أفضل من القنوع، ولا حارس أحفظ من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت. الشاهد من قوله لا عيش خير وأهنأ من العفة. يقول العلماء وهم يشرحون هذا الكلام الرائع، قالوا لو علم الزاني والمتفحش ما في العفة من اللذة وانشراح الصدر وصحة البال لما اقترب من الحرام بحال. لذلك قال إبراهيم بن أذهم: والله للذة العفة أطيب من لذة الشهوة، والله للذة العفة أطيب من لذة الشهوة، أي الشهوة المحرمة. لذلك توعد الله عز وجل أو وعد الله عز وجل العفيف بطيب الخاطر وهناء البال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أحد من الصحابة، قال: أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني مما علمه الله، فكان مما حفظته عنه أن قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا أبدلك الله خيرا منه. يعني أنت تركت الحرام لماذا؟ اتقاء الله تعالى. إلا أبذلك الله خيرا منه. الذي يأتي الزنا ومقدماته ماذا يطلب؟ إنه يطلب اللذة، يطلب السعادة المؤقتة، إذا تركها لله عوضه الله خيرا من تلك اللذة، لذة الطاعة والطمأنينة والهناء. وبالمقابل يذكر العلماء في شرح قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يذكرون لك ظلمة هذا السبيل. كيف هذا السبيل؟ لماذا قال الله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ إلى أين يقود؟ فقالوا إنه يقود إلى غضب الله تعالى، لأن أي ملك في هذا الوجود إذا تعديت على حرمه وعلى عياله إلا ونالك منه العقاب، فكيف بملك الملوك؟ كذلك توعده الله تعالى بالفقر، وفي الأثر أي في كتب من قبلنا أن الله تعالى قال: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة. توعده الله بالفقر الدائم. كذلك توعده الله بذهاب الهيبة، فتذهب هيبته من الناس، لا يحترمه من الناس أحد، إن احترموه فإنما ذلك من سطوته. كذلك تذهب عنه تلكم الأسماء الطيبة كالعفيف والمؤمن، وتستبدلها بأسماء قبيحة كالفاسق والداعر والعاهر ونحوها. يذهب عنه اسم الإيمان، فإن الله تعالى قد جعل العفة رابع خصال أهل الإيمان كما ذكرنا. فاستمع إلى من ترك العفة أين وصل به اللقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وذهب عنه اسم الطيب وكسى نفسه باسم الخبيث. قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فذهب عنه اسم الطيب وصار خبيثا، والجنة والله لن تحل إلا لطيب. ماذا تقول الملائكة إذا لقيت المؤمنين يوم القيامة؟ سلام عليكم طبتم، طبتم أي كنتم طيبين. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم. تتوفاهم الملائكة كيف؟ طيبين. والزاني ومسارع إلى خطوات ومقدمات الزنا ليس بطيب. توعده المولى تبارك وتعالى بأن يجر على نفسه عددا من المعاصي، كما يقول ابن القيم: إن الزنا من ظلمته أنه يسحب معه ذنوبا قبله وذنوبا بعده، فتراه يقطع من أجل ذلك الرحم، وتراه يحرص على الكذب، يظهر فيه الخداع، ويظهر فيه الخيانة، ويظهر فيه قطع الرحم، يظهر فيه تضييع العيال، يظهر عليه تبذير الأموال وغير ذلك من المعاصي والوبال. جنود من المعاصي تصحب هذه الفاحشة كلها حتى تقوده وتورده المهالك، وكما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كل هذه الأمور أيها الشاب، إذا طلبت اللذة فتذكر أن العاقبة وخيمة، وأنك لو حرصت على العفة فإن اللذة ستكون دائمة، طمأنينة وهناء ورضا من رب الأرض والسماء. هذه أمور كثيرة، وما لم نذكره أكثر كله يدل على فضل العفة ومنزلتها في دين الإسلام، وترغيب المولى تبارك وتعالى في أن يتصف بها المسلم ويحرص عليها. ولعل سائلا منا يتساءل: فكيف السبيل إلى العفة؟ ما هي الأمور التي تعيننا على العفة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فنأتي على ذكر هذه السبل وهذه الطرق التي تعين الشاب والشابة، الشاب العفيف والشابة العفيفة، على أن يبقوا حريصين كل الحرص على هذه الخصلة العظيمة ألا وهي العفة، فلا يقع فيما يقع فيه الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يقعون في المحادثات ورسائل العشق والغرام ونحو ذلك من النظر الحرام والاستماع إلى الأغاني اللئام وغير ذلك مما لا يرضي الله تعالى ولا يرضي عاقلا أو حكيما. هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي عليها في لقاء قابل، أي في الخطبة القابلة. نكتفي بهذا في لقائنا هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.